يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. ها قد وصل الرب بنا إلى نهاية دراستنا في إنجيل متى بعد أن رأينا فيه يسوع الملك الحقيقي، وسنعود في الحلقة المقبلة إلى العهد القديم لنبدأ الدراسة في سفر اللاويين. بدأنا نتأمل المرة الماضية في الإصحاح 27 من متى، وبالتحديد في حادثة صلب المسيح، وقلنا أن الأناجيل لا تعطي كل التفاصيل لهذه الحادثة، فقد كان الموضوع عبارة عن مسألة شخصية بين الآب في السماء والابن على الصليب. غدا الصليب مذبحا ذبح عليه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. نتابع اليوم ما تبقى من الأصحاح 27 وننتهي بالأصحاح 28 والأخير من متى. عند موت المسيح عدة أمور حدثت: هزة أرضية وانشقاق حجاب الهيكل الذي كان يفصل القدس عن قدس الأقداس كما درسنا في سفر الخروج. لابد لنا أن نقرأ من العدد 51 وحتى 56 من الفصل 27.
وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي.
لاحظ أن الحجاب انشق ليس من أسفل إلى أعلى، بل من أعلى إلى أسفل، لأن الله هو الذي شقه وليس الإنسان. يرمز الحجاب إلى جسد المسيح الذي شق على الصليب عندما دفع جزاء جرمي وجرمك، وهكذا انفتحت الطريق إلى الله. واليوم لا نحتاج إلى أي شخص كان لندخل إلى محضر الله، يمكننا أن نذهب مباشرة إليه من خلال المسيح. اسمح لي أن أشدد بأن الطريق الوحيد إلى الآب هو من خلال المسيح، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. كما ونرى حوادث أخرى برهنت على حضور الله بشكل خاص، لقد عمل الله في الطبيعة ليجعلها تشهد لعظم الشخص الذي مات. والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. لم يذكر هذا الحدث إلا في إنجيل متى. كنا نود لو حصلنا على تفاصيل أكثر بهذا الشأن، ولكننا سنأخذها كما ذكرها لنا متى. يمكننا القول بأنهم كانوا من بين الذين سباهم المسيح معه عندما صعد إلى السماء كما تقول لنا رسالة أفسس. كانت الهزة الأرضية من أجل فتح القبور، ظهر الأموات لكثيرين بشهادة الشهود. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. مرقس يصيغها على النحو التالي: ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. من الواضح أن هذا القائد الذي كان مسؤولا عن الصلب شهد الكثير من الأمور العجيبة وأكدت له أن المسيح ابن الله حقا. أنا أعتقد أن هذا الرجل آمن بالمسيح ونال الخلاص. لربما لم يعرف هذا الشخص الكثير من اللاهوت ولم يقرأ كتبا كثيرة، ولكنه أخذ مكانه الصحيح عند أقدام الصليب، وهذا فقط ما يطلبه الله من أي خاطئ.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 27 بدءا بالعدد 57.
ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر.
لم نكن نعرف أن هذا الرجل الغني كان من تلاميذ المسيح إلا هنا. من الغريب أن موت المسيح جعل التلاميذ السريين يكشفون عن أنفسهم. كانت هذه خطوة إيمان من قبل يوسف الرامي. ذهب يوسف إلى بيلاطس على أساس أنه تلميذ للمسيح، ويخبرنا يوحنا أن نيقوديموس اشترك مع يوسف في التحضير لدفن الرب. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. جميل أن نعرف أن الأيدي المحبة هي وحدها التي لمست جسد المسيح بعد موته. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. الكثيرات من النساء بقين أمينات للمسيح عندما هرب الرسل. صديقي، اسمح لي أن أقول لك أن لا أهمية اليوم من أن نجد المكان الذي صلب فيه المسيح أو مكان دفنه، لأن الناس ينشغلون بهذه الأماكن عن المسيح نفسه، ونراهم يقبلون هذه الآثار ظنا منهم أنهم ينالون البركة، أما قلبهم فمبتعد عن الرب. لم يكن هذا قصد المسيح أبدا. بعد ذلك نرى حماسا زائدا من رؤساء الكهنة والفريسيين خوفا من سرقة الجسد، ولكن حماسهم هذا جاء ليؤكد حقيقة قيامة المسيح. لو أنهم تركوا القبر كما هو دون ختم وحراسة لغدت حجتهم وتفسيرهم حول قيامة المسيح جديرة بالتصديق، ولكن عندما تختم القبر وتضع أمامه حارسا من الرومان ثم تدعي أن الرسل سرقوه فإن الحجة تبدو سخيفة للغاية. نعم، تصرفهم هذا أكد قيامة المسيح المجيدة. نقطة أخرى مثيرة هي أنه عندما أخبر الرب تلاميذه بأنه سيقوم في يوم الثالث كانوا قد أخبروا كثيرين، ووصل الأمر بالتأكيد إلى رؤساء الدين، وهذا جعلهم يخبرون بيلاطس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع أنهم لم يصدقوا أنه سيقوم ولا التلاميذ، ولكن قبر المسيح بقي فارغا ليعلن أنه قام. صديقي المستمع، يرتكز الإنجيل على دعامتين أساسيتين وهما موت المسيح وقيامته. استمع إلى الرسول بولس يعرف الإنجيل لنا: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. رأينا في الإصحاح السابق موت المسيح ودفنه، وسنرى الآن في الإصحاح 28 والأخير من متى قيامة المسيح، وكلا الحدثين مهمان لخلاصي وخلاصك، فإن يسوع أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، جعل خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الحقيقة المتفردة في الإنجيل هي القيامة، فكل الديانات تحكي عن موت قادتها، ولكن الإيمان المسيحي فقط هو الذي يصرح بقيامة مؤسسه. كل الآخرين قد ماتوا، يسوع فقط هو الحي. لا يعطي أي من الأناجيل كل التفاصيل حول القيامة. كل يقدمها من المنظور الذي يحقق القصد من وراء الكتابة. لذا فإن الأناجيل الأربعة تقدم صورة مركبة. لم يسعى أي منهم أن يقدم صورة مكتملة للقيامة، ولكن ما يخدم قصد الوحي فقط. متى يقدم المسيح في إنجيله كملك، وهكذا فإنه يعطي الصورة الفخمة والعظيمة للقيامة، فهو يحكي عن الهزة الأرضية ونزول الملائكة ودحرجة الحجر وخوف الحراس ومجهودات رؤساء الدين في تغطية الحدث. حقا متى يقدم لنا الملك المقام.
نقرأ من هذا الأصحاح 28 من العدد الأول وحتى العاشر.
وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.
ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هذا هو الإعلان الإلهي عن القيامة. كان يسوع قد ترك القبر قبل دحرجة الحجر، وبعد فترة وجيزة كان سيدخل الغرفة والأبواب مغلقة. جسد يسوع الممجد هنا يختلف عن الجسد الذي ولد فيه. واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. توقفت الرسالة الملائكية عند هذا الحد. كان الخبر سينتقل الآن عن طريق ألسنة البشر، ولكن قبل أن يشهد أي إنسان بالحدث عليه أن يؤمن تماما بحقيقة هذا الحدث. عليه أن يقتنع بأن المسيح مات من أجل خطاياه ودفن، وأنه قام ثانية. ليس هو ها هنا، لكنه قام. وبعد ذلك يمكنه أن يعلن عن القيامة. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. لاحظ مشاعر النساء المختلطة ما بين خوف وفرح. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدمي وسجدتا له. يبدو هنا شيء من تناقض مع ما ذكره يوحنا. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. التفسير الوحيد هو أن بين هذين الحدثين كان يسوع قد صعد إلى الآب وقدم دمه هناك.
والآن إلى الفقرة الأخيرة من إنجيل متى. نقرأ ابتداء من الآية 11 من الفصل 28.
وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. لا يمكن أن يكون هذا تفسيرا مقبولا، أن ينام الحارس في وقت عصيب ولا يسمع دحرجة الحجر. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. كان هذا شاهد النفي الأول على قيامة المسيح، وقد ظهرت أدلة أخرى، ومع ذلك ما زال الكثيرون لا يؤمنون بهذه الحقيقة. نأتي الآن إلى ما يسمى بالمأمورية العظمى. في يومنا هذا يوجد نظرتان لهذه المأمورية، وأنا أعتقد أنهما حدود قصوى. البعض يعتقد أن المأمورية هي الوصية الوحيدة الموجهة للكنيسة، وآخرون يقولون أن لا علاقة لها بالكنيسة أبدا، وكلا الطرفين على خطأ. من البديهي أن المأمورية العظمى تنطبق على يومنا هذا، ولكن هذا لا يعني أنها لن تطبق في المستقبل أيضا. ولكن يمكننا القول أن متى لم يذكر كل شيء حول القيامة، ولم يذكر كل شيء حول المأمورية العظمى. ومن الضروري أن تجمع مع هذه المأمورية الوصية الموجودة في الإصحاح الأول من سفر الأعمال: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. نعم، علينا أن نكون شهوده وأن نحصل على القوة من الأعالي. وأخيرا يلتقي يسوع بتلاميذه، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. البعض سجد والبعض شك، وحالهم هذا حال الكثيرين منذ 20 قرنا، وأنت صديقي لابد أن تكون في أحد الطرفين. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يسوع يتحدث كملك. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذا سيكون له تطبيق آخر في الضيقة العظيمة وحتى في الملك الألفي، ولكن هو لنا اليوم أيضا أخي الكريم. المعمودية بالماء هي باسم الآب والابن والروح القدس، هذا الثالوث الأقدس في أوضح صوره. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. لاحظ أن التعليم جزء من خدمة الكنيسة. وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بقوته يمكن للمأمورية العظمى أن تتحقق. هل لاحظت مستمعي ماذا حذف متى من إنجيله؟ لم يتحدث عن صعود المسيح. لماذا؟ متى يترك الملك هنا على الأرض لأن هذا مكانه. أما في إنجيل لوقا وسفر الأعمال فإننا نجد الحديث عن الصعود لأن المسيح سيخطف الكنيسة من هذا العالم. أما إنجيل متى فهو إنجيل الملك، ويشدد على حقيقة الملكوت وليس الاختطاف. يسوع ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا.
ويا صديقي، سيرجع يوما ما إلى الأرض ملكا، ملك الملوك ورب الأرباب. أرجو أن تكون في صفه اليوم.